Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ممكن سمعتوا قصة عن واحد من عجائب العالم القديمة، حدائق بابل أو جنائن بابل المعلقة في العراق اليوم. يقال في الكتابات الرومانية والإغريقية القديمة أنه كانوا الشرفات على شكل شلالات من الخضار والأزهار بغاية الجمال. هاي الحدائق كانت تعد من أول تجارب الزراعة العمودية في التاريخ، كانت هدية من الملك نبوخذ نصر الثاني لزوجته أميديا اللي كانت من جبال فارس الخضراء وكانت تحن لهالمناظر الجميلة وهي في بابل. في ناس بحكوا أنه هاي مجرد أسطورة لأن هالمدينة دمرت بالحروب وما قدرنا نشوف هالإشي بعيوننا، لكننا قادرين نشوف أنه هذا النوع من الزراعة على الشرفات وعلى الأسطح كمان استخدم في مناطق تانية تاريخيا زي الدول الإسكندنافية، واللي زرعوا العشب على أسطح البيوت للعزل خلال الشتاء البارد، وصولا إلى استخدامها في العمارة العصرية اللي منشوفها اليوم حول العالم. لنعرف أكثر عن الفوائد البيئية والجمالية لهذا النوع من الزراعة رح ناخد رحلة على مدينة القاهرة. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. تخيلوا معي مدينة القاهرة بمعالمها وحياتها وفوضتها وأصواتها. بس نمشي بالقاهرة منلاحظ السيارات اللي بتمرق عنا يمين شمال، ناس بشربوا قهوة وبأرجلوا، معالم فاطمية، معالم إسلامية، أبنية جديدة وقديمة. يعني المدينة كبيرة جدا وتجربتها بدها عمر. القاهرة من أكبر المدن في أفريقيا ومركز الأعمال والحياة السياسية في مصر. شهدت المدينة هجرات من الريف للمدن بحثاً عن حياة أفضل، ونتج عن ذلك زحف عمراني هائل. انبنت المدينة بجوار نهر النيل، وكتير من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة والقريبة من النهر تحولت لمناطق مبنية بسبب النمو السريع والغير مضبوط. طبعاً البناء في نوع من الديمومة والهدم مش إشي منشوفه كتير، فالتراجع لأراضي فارغة شبه مستحيل. بس بكل مدينة في مناطق غير مستغلة ممكن أن نستفيد منها للزراعة. في هاي الحلقة استضفنا كريم الجندي عشان يحكي لنا عنها شوي. كريم هو مستشار في الاستدامة العمرانية ومؤسس مبادرة كربون للمدن المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مساحة المدن بشكل عام تنمو بمعدل أكبر من معدل نمو سكانها، ففي المتوسط مساحة القاهرة تنمو بمعدل 80% أسرع من معدل نموها السكاني، وهذا ما أدى إلى تعدي على الأراضي الزراعية المحيطة بالقاهرة الكبرى.
بالستينات القاهرة كانت عم تتوسع وقربت من القرى الزراعية اللي حولها. بعد فترة هالقرى صارت جزء من القاهرة، والأراضي الزراعية صارت تنباع للتعمير لأنه العقارات مجدية مادياً أكثر لأصحاب الأراضي مقارنة بالزراعة. طبعاً هذا أدى لتقلص في كمية الأراضي الزراعية. إذا منرجع بالزمن، جزء كبير من الأراضي اللي الآن منلاقيها معمرة ممكن تكون مصنفة كأراضي زراعية، بس هذا ما قدر يمنع البناء غير المرخص بالأماكن المصنفة كعشوائيات. ممكن في سياق مدينة القاهرة نقسم العشوائيات لنوعين رئيسيين. الأول هو المبني على الأراضي الزراعية واللي بيشكل حوالي 80% من العشوائيات، والبناء على أراضي الدولة للباقي.
العشوائيات في السياق المصري عموماً تعني البناء بشكل غير قانوني أو خارج منظومة التخطيط، وتتعلق بالمرة بجودة البناء في حد ذاته، مثلاً البناء على أراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية، وهو بطبيعة الحال مخالف للقانون. المناطق هذه المناطق العشوائية وما يعرف رسمياً بالمناطق يعرف رسمياً في مصر بالمناطق غير المخططة يعيش بها ثلثي سكان القاهرة حالياً.
بيقول كريم أن ظاهرة العشوائيات بدأت في الستينات، وتسارع البناء غير المرخص في الأراضي الزراعية بالسبعينات وما انتهت بعدها.
كان تغيير سياسات الدولة عموما تجاه العشوائيات في الثمانينات والتسعينات وتوصيل الخدمات الأساسية لها زي المياه والكهرباء والصرف منحها نوع من المشروعية وشجع على الاستمرار فيها، مما أعطاها يعني زخما أكبر أدى إلى ترسخها كجزء أساسي من العمران القاهرة.
اليوم حوالي 70% من سكان القاهرة بيعيشوا بالعشوائيات. هاي المناطق تفتقر للخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. مدينة القاهرة بتفتقر للأراضي الزراعية والخضراء، ولازم نفرق بين الاثنين. الأراضي الزراعية هي مساحة للزراعة التقليدية اللي منستفيد منها بمحاصيل الفواكه والخضار مثلا. أما في المناطق الخضراء هي ممكن تكون مزروعة لغايات جمالية واجتماعية ولخدماتها البيئية مثل تنقية الهواء واستيعاب مياه الأمطار، وممكن تاخد شكل حديقة عامة مثل حديقة الأزهر. حاليا مدينة القاهرة عندها نقص بالنوعين، في أقل من نصف متر مربع من المساحة الخضراء للفرد، وهو معدل أقل بكتير من التوصيات العالمية 9 متر مربع للفرد. وهاي التوصيات مبنية على أهمية وجود عنصر الطبيعة في حياة الإنسان من ناحية صحية. وكون العشوائيات مبنية خارج خطط الحكومة الرسمية عادة بتفتقد أي مناطق خضراء، وهذا التقلص في المناطق الخضراء له كتير أضرار في سياق المدن. عادة بتكون درجات الحرارة وسط المدن المكتظة أعلى نسبياً من الحرارة في المناطق المحيطة. السبب هو ظاهرة الجزر الحضرية الحرارية أو الأربن هيت آيلند. عدة عناصر بتلعب دور بهذا الإشي، منها ألوان المسطحات المبنية مثل الشوارع والأبنية، والخصائص الحرارية للمواد المستخدمة بالبناء اللي بتحبس حرارة من أشعة الشمس أكتر مقارنة مع النباتات. غير هيك النشاطات المختلفة داخل المدن من مصانع وسيارات ومداخن تنتج طاقة حرارية. هذا الإشي بلعب دور بزيادة التلوث الهوائي في المدن، واللي بيأثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات. كل ما قلت المناطق الخضراء زادت آثار ظاهرة الجزر الحضرية الحرارية. بمدن زي القاهرة ممكن معظم المساحات مستغلة من العمران والشوارع، فوين ممكن يضيف مناطق خضراء؟
هو أهم شيء بطبيعة الحال هو الحفاظ على المناطق الخضراء الموجودة داخل المدينة، لأنها عادة في خطر. بعد ذلك يأتي توفير مساحات خضراء إضافية فقط في الأماكن المناسبة، يعني إن أمكن، وفقط إذا وجدت مياه من مصادر مستدامة لريها والحفاظ عليها. يعني مع الأسف المناطق يعني مدن المنطقة تفتقد للفراغات العامة أو المساحات العامة، إجمالا تمثل حوالي 2% من مساحات مدن المنطقة، والقاهرة ليست استثناء لذلك. لذلك نحن ننظر فقط إلى استخدام فراغات خاصة لإضافة هذه المساحات الخضراء إن أمكن، وخصوصا أن المساحات العامة أيضا عليها منافسة من استخدامات أخرى تجعل استخدامها مسألة ليست بالهينة. فأحد الفراغات الخاصة التي يمكن استخدامها هي أسطح المباني. بطبيعة الحال الأسطح الخضراء يعني يمكنها أن توفر مزايا بيئية متنوعة، ولكن أيضا يمكنها أن تحسن الأمن الغذائي للسكان.
إذا منتطلع برا الشباك من طابق علوي في معظم مدننا، المنظر ممكن يكون متشابه. منلاحظ عادة أسطح العمارات والبيوت اللي ممكن نشوف عليها مجموعة من دشات الستلايت، مرات الناس بنشروا غسيلهم، ممكن نلاقي تنكات مي، وحتى مرات الناس بتحط الأشياء المكسرة والمتروكة عشان مش عارفين شو يعملوا فيها. فممكن نتفق أنه أسطح العمارات والبيوت مساحات مش مستغلة في كثير أوقات. من حوالي سنتين زميلتنا في صوت تالا العيسى اشتغلت على حلقة عن زراعة الأسطح من خلال تغطية مواقع مختلفة استفادت من شراكة مع شركة شادوف اللي كانت تركب أنظمة زراعة مائية على الأسطح مقابل عائد على المبيعات. لكن ما انتشرت هاي الحلقة، فقررنا أنه نستخدم أجزاء منها في حلقة اليوم عشان عم نحكي عن موضوع شبيه. أول واحد من هالمواقع اللي استفادت من أنظمة الزراعة المائية هو مسجد الهداية في منطقة عزبة النصر. المسؤول هناك هو الحج محمد طه.
إن أنا كنت بزرع هنا الأول اللي أنت شايفته كده، كنت أنا بزرع قبل هم ما يجوا. أي حاجة كانت تيجي على بالي كنت أزرعها، بس ما كناش بنستفاد منها. يعني عايزين حاجة خضرة كده، حاجة يعني منظر كده حلو وخضرة في قلب المكان.
اللي بيميز أنظمة الزراعة المائية هو أنهم ما بيحتاجوا أي تربة، يعني بس بيستخدموا مي بالزراعة. بالإضافة مصر عم بتواجه مشاكل بشح المياه وتلوث نهر النيل، وهذا النوع من الزراعة ممكن يساهم بتقليل استخدام المياه بأكثر من 10 أضعاف. السبب لأنه نظام بس ماشي على المي بيستخدم مي أقل من الزراعة التقليدية بالتربة هو أنه النظام المائي بعيد استخدام المي نفسها. في مجموعة من الترتيبات اللي ممكن الواحد يطبقها ليزرع بهالطريقة باستخدام الأنابيب والأنظمة اللي بتدور المي، بس العامل المشترك هو أنه المي ما بتتسرب للتربة. بعد ما وافق محمد على أنه ينضم له الشراكة، صار يقدر يبيع المحصول لشركة شادوف اللي بتعيد توزيعه بالسوق.
واللي بيجي بقى كل شهر منهم بقى سواء كتير أو قليل بيتحط في كفالة اليتيم اللي احنا بنقبض الناس كل شهر من المسجد.
كان محمد يطلع بين 500 و900 جنيه كل شهر كدخل إضافي من خلال هالترتيب، وبما أنه معدل الدخل متدني في مصر هذا كان إشي مرحب فيه خاصة بوقتها، إضافة لبعض الفوائد الاجتماعية والاقتصادية اللي ممكن تنتج من هيك ممارسات. في فوائد بيئية، أول إشي حكينا عن توفير المي بالزراعة المائية، بس غير هيك ممكن استغلال السطح للزراعة سواء تقليدية أو غيرها، وكل نوع فيه له فوائد بيئية بتنعكس بشكل مباشر على الإنسان.
الأسطح الخضراء يمكنها أن تخفض من درجة الحرارة حولها في يعني إن زرعت بشكل واسع، يمكن أيضا أن تقلل من الظاهرة المعروفة بالأوربن هيت آيلاند، يمكنها أيضا أن تمتص الكربون بحسب طبعا نوع النباتات التي تزرع على الأسطح الخضراء، يمكنها أيضا أن تزيد في التنوع الحيوي في المدينة. مجرد الزراعة يعني تستدعي وجود تنوع حيوي أوسع من كائنات أخرى ربما أن تتغذى أو تستفيد من وجود هذا الموئل لها، الموئل الحيوي لها في هذه الأسطح. يمكنها أيضا أن تقلل من الاحتياج للنقل وتقليل استغلال الطاقة لنقل الغذاء على سبيل المثال نتيجة لوجوده بشكل قريب جدا للمستهلك، ويمكنها أيضا أن عموما أن تقلل من الاكتساب الحراري في الفراغات تحتها، يعني في المباني ذاتها التي توضع فوقها هذه الأسطح الخضراء. الأسطح الخضراء يمكن أن توفر نوع من التضليل للأسطح، ويمكن أيضا أن تعمل التربة كنوع من العازل أو نوع من الكتلة الحرارية التي تقلل من الاكتساب الحراري، وبذلك يعني تقوم بنوع من التبريد وتقليل الاحتياج للتبريد الميكانيكي في هذه الفراغات.
انخفضت نسبة الأراضي الزراعية في مصر بما يعادل 7.5% فقط بين سنة 2007 و2009، ومع أنه العاملين في القطاع الزراعي كانوا يشكلوا 55% من عمالة مصر في السبعينات، اليوم هذه النسبة نزلت لأقل من النص. همة عبد الرحيم هي أحد الأشخاص اللي انتقلوا للقاهرة على محافظة حلوان وتركوا وراهم نمط حياة المزارعين. همة أصلها من الجنوب من مدينة أسوان.
البيوت في الصعيد كانت كبيرة جدا، فمنها أرض فاضية ومنها حوش يعني كبير، فبنزرع منه شوية لينا لأكل البيت، جرجير بصل، فيها مكان إحنا بنعيش فيه، وفي مكان عاملينه زي عشة، مش عشة صغيرة، زي بيت اسمه بيت الطيور. يعني بيبقى وبنعمل وفي مكان مخصص زي كده بنعمل فيه ايه زراعه بنزرع فيه. فاول ما جينا كان شقه صغيره ما كانش فيه ان احنا نفكر في حته بزراعه خالص بالمره. كويس اللي احنا عايشين.
همة متفائلة بالمزرعة المائية اللي تركبت على سطحها. النظام مصمم ليتحمل الانقطاعات الشائعة للمي والكهرباء في منطقتهم.
الفكرة ان احنا عايزين نستغل المساحة الفاضية اللي عندنا يعني حتى نكتفي ذاتيا بحاجة يعني نبقى حاجة زي أسرة منتجة يعني حتى لو الاكتفاء لينا احنا يعني نزرع. وفي نفس الوقت ان شقتي حر جدا في الصيف فكنت عايز اعمل ضليلة.
بعيدا عن القاهرة وفي مدن أخرى بالعالم مثل سنغافورة العاصمة، الحكومة بنت فكرة بناء المدينة داخل الحديقة بدل إيجاد طرق ندمج الحدائق داخل المدينة. الأسطح الخضراء هي إحدى ميزات المدينة وساعدت في تخفيض كلفة الطاقة لبعض الأبنية واستيعاب مياه الأمطار. قدروا أنهم يطبقوا هاي الرؤية للمدينة بدون ما يضطروا يحطوا تشريعات بتجبر الناس أنهم يزرعوا الأسطح، ولكن عرضوا حوافز مادية لإضافة هالعناصر للأبراج والعمارات الطويلة. يمكن تجارب القاهرة أصغر بكتير ونطاقها أضيق، ولكنها بداية. ممكن المساحات مثل الأسطح توفر فرصة أن نعيد الخضار للمدينة. هاي الحلقة من تقديمي وإعدادي أنا علي عطاري، وشاركت في الإعداد تالا العيسى، في التحرير لما رباح، هندسة الصوت حسان مهرة، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.